حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فسنة الله تعالى في خلقه منذ أن أرسل الرسل وبعث الرسل إلى الأمم أنه يبتلي من عباده من المرسلين والصديقين والأولياء الصالحين، كما قال الله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أي هذا بالابتلاء. وليمحص الله الذين آمنوا، أي بالابتلاء يطهر الله تعالى أولياءه من الذنوب والمعاصي والمخالفات، ويرفع لهم عنده الدرجات بالابتلاء، كما قال ابن القيم: إن الله تعالى يقدر للعبد المنزلة والمكانة والدرجة الرفيعة عنده فلا يبلغها بطاعة ما، فيبتليه ويصبره عليها فيبلغ هذه المنزلة بهذا الابتلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الناس أشد ابتلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. كلما كان العبد عنده شدة ومزيد تمسك بدينه كلما شدد عليه، يشدد عليه ليزداد تعلقا وارتباطا وقربا من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان في دينه رقة أي ضعف شدد عليه على حسب دينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وأهله حتى لا يدعه يمشي على الأرض وعليه خطيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وفي رواية: إذا أحب الله عبدا نصب منه. يصب منه أي يصيبه بنوع من أنواع البلاء في نفسه بالمرض أو بالفقر أو بقلة المال أو في ماله أو في أهله، بموت أحب الناس إليه أو بقلة الأبناء أو بغير ذلك من أنواع الابتلاءات في المال والعرض والنفس. فيصبر الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن فيطهره من الذنوب حتى لا يدعه يمشي على الأرض وعليه خطيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد أم العلاء وهي امرأة من الأنصار وكانت مريضة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أم العلاء، ما لي أراك تزفزفين. تزفزفين أي ترتعدي رعدة شديدة. فقالت: الحمى لا بارك الله فيها، أي سبب هذا الحمى. وإذا ارتفعت حرارة البدن اشتد العبد من الرعشة والارتعاد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الحمى فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. لا تشد الحمى أي المرض فإنها تنفي الذنوب، أي تطهر العبد من الذنوب، تغسله من الذنوب، كما أن النار تخلص الذهب من الشوائب التي فيه من الحديد والرصاص وغيره من المواد الأخرى غير الذهب. ولكن هذا البلاء لا يصبر عليه إلا عظام النفوس، وفي ذلك الأسوة الأنبياء جميعا، بدءا من نوح عليه السلام والخليل إبراهيم لما ألقاه قومه في النار، وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، وسائر الأنبياء ابتلوا بأنواع شتى من الابتلاءات فصبروا فرفع الله تعالى لهم الدرجات. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم خير قرون بني آدم وأفضل الخلق قاطبة بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شدد الله سبحانه وتعالى عليهم البلاء في دينهم بشتى أنواع البلايا، فثبتهم وكتب لهم المنازل العالية، كتب لهم المنازل العالية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليرون الغرف كما ترون الكوكب الدري الغائر في السماء. إن أهل الجنة يرون الغرف أي العالية كما ترون أي أهل الدنيا الكوكب الدري الغائر في السماء. قالوا: تلك منازل الأنبياء يا رسول الله. أهل الجنة على ما هم فيه من المنازل والدرجات والنعيم ينظرون إلى أعلى فيرون غرف قد أعدها الله سبحانه وتعالى لبعض عباده، رغم أنهم في النعيم الذي يقول أحدهم: لقد أعطاني الله سبحانه وتعالى، أي من النعيم، ما لم يعطي أحدا من العباد قط. ومع ذلك إذا نظر في الأفق وهو في منزلته في الجنة رأى من الغرف العالية عالية جدا كما يرى أهل الدنيا الكوكب الغائر في السماء، شدة بعده وارتفاعه وعلو منزلته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أبا بكر، لما قالوا: يا رسول الله هذه منازل الأنبياء لا يبلغ أحد غيرهم، قال: إنما هم عباد لله آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. هذه المنازل ليست بمنازل الأنبياء والمرسلين، بل منازل الأنبياء والمرسلين أعلى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين الدرجة والدرجة من درجات الجنة كما بين السماء والأرض. ولكن هذه المنازل وهذه الغرف أعدها الله تعالى لبعض عباده ممن آمن بالله، أي إيمانا صادقا، وصدقوا المرسلين، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بسبب صبرهم على البلاء وثباتهم على الدين وحملهم لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والسعي لتبليغها إلى الناس قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها. سعوا رضي الله عنهم وأرضاهم حمل هذا الدين ولم يكن لهم موطنا، إنما كانوا يفتحون الدنيا مشارقها ومغاربها، ففتح الله تعالى لهم قلوب العباد قبل حدود البلاد، ففتح الدنيا مشارقها ومغاربها، ومن هنا عظم الله سبحانه وتعالى لهم الدرجات. تكلمنا في الدرس الماضي والذي قبله عن بعض ما ابتلي به السابقون من الأمم السابقة ليكون لنا فيهم الأسوة الحسنة. ولذلك قص الله سبحانه وتعالى على نبيه في القرآن من قصص الماضين ليتأسى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في صبرهم على بلاغ دعوتهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالله سبحانه وتعالى يضرب لنبيه المثل الأعلى لمن سبق من الرسل حيث صبروا على تبليغ الدعوة، فيقول الله تعالى لنبيه: لك في هؤلاء أسوة، فاصبر على بلاغ هذه الدعوة، لأن صاحب الدعوة سيبتلى بشتى صروف الابتلاء، بالقطيعة من أهله، والهجر من مجتمعه، والاتهام من الناس من أهل الفساد والفسق. دائما تجد أهل الخير وأهل الطاعة أهل الفساد وأهل الغواية دائما يتهمونهم ويطعنون فيهم ويطعنون في أعراضهم ويتتبعون عوراتهم، فيصبرهم الله سبحانه وتعالى على ذلك فيرفع الله تعالى لهم الدرجات. يبتلوا بشتى أنواع الابتلاءات، بالفقر طارة كما كان الحال عليه الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمرض طارة، حتى بالمرض نبي الله أيوب عليه السلام مكث في بلائه 8 سنة حتى رفضه القريب والبعيد. وهذا نبي، ولعل سائلا يسأل: لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى أنبياءه وهم الأنبياء والرسل، ولماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين؟ لماذا؟ مع إنهم على الإيمان وعلى الطاعة وعلى الإقبال لله. فالله سبحانه وتعالى يبتليهم فيصبرهم فيمحصهم ويطهرهم بالبلاء بالذنوب قد لا يعلموها، فإن العبد قد يرتكب من الذنوب ما لا حتى يطلع عليها ولا يعلمها. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظهر لهم أو للعبد يوم القيامة في صحيفة أعماله من أعمال السوء والشر قد عملها وهو لا يدري أنه قد عملها. وبدا لهم من الله ما لم يكن لهم في الحسبان، أن هذه الذنوب ستسطر عليهم في صحيفتهم ويلقون الله تعالى بها يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يمكن أعداءه من أوليائه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام اشتد به الفقر لا لمهانته وهوانه على الله، ولو شاء الله تعالى لحول للنبي الصفا والمروة وهما من أعظم جبال مكة ذهبا، ولأجرى له الوديان أنهارا، ولجعل له القصور، ولكن الله سبحانه وتعالى يمكن أعداءه من أوليائه لا لمكانة الأعداء عند الله ولا لمهانة الأولياء عند الله، إنما ليرفع الله تعالى لأوليائه الدرجات ويعظم لأعدائه في النار الدركات. قد يتعجب كثير من الناس يقول لك: عن مشركة المسلمين، امال اليهود بيعملوا فينا كده ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى سيبهم يفعل ما يفعل ليه؟ فيشك من يشك في حكمة الله تعالى في تمكينه لأعدائه لأوليائه. وتجد من الأعداء من يقتل من أهل الإسلام ويدمر ويهدم المساجد، وقد ينتهك الأعراض، وقد يسلب الأموال، وقد يطرد من الديار. لماذا؟ لا لمكانتهم عند الله، ولا لعدم قدرة الله تعالى على التصدي لهؤلاء. إنما هؤلاء لهم من الدركات في نار جهنم ما لا يبلغوها إلا إذا مكن الله تعالى لهم من رقاب أوليائه. له من العقوبة والعذاب عند الله سبحانه وتعالى على قدر ما يمكنهم من دماء أوليائه وأعراضهم وأموالهم. لكن المسلم الذي له بصيرة، الذي له بصيرة في دينه واطلاع على حكمة الله تعالى في آياته، يعلم بأن الله سبحانه وتعالى ما يبتلي عباده المؤمنين إلا لحكمة وإلا لخير، إلا لحكمة وإلا لخير. فيبتلي الله سبحانه وتعالى أنبياءه وأولياءه والصلحاء من أهل طاعته في أموالهم بالفقر والقلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط حجرا على بطنه من شدة الجوع ليصمد زهره، وهو نبي الله وخير الخلق عند الله، واشتد عليه المرض كما قال أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده في مرضه، قال: فوضعت يدي فوق اللحاف فوجدت حرها، فقلت: ما أشدها عليك يا رسول الله؟ أي ما أشد الحمى وشدة الحرارة عليك يا رسول الله؟ قال: إن كذلك يشدد علينا في البلاء ويضاعف لنا في الأجر والجزاء. إن كذلك، أي معشر الأنبياء، يشدد علينا في البلاء، فإذا نزل بك بلاء، أي بلاء، من فقر وقلة ومرض وغير ذلك في نفسك وأهلك وأولادك ومالك، وأنت على الطاعة مقبل على الله، كن على يقين بأن هذا هو الخير. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيه؟ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الصحابة لما رأوا الأحزاب من أهل الكفر تجمعوا من أنحاء الجزيرة العربية واجتمعوا لاستئصال شأفة المسلمين مرة واحدة، ما فزعوا وما شكوا في قدرة الله تعالى ونصرته لنبيه، وما شكوا، إنما علموا أن هذا هو وعد الله الصادق، هو وعد الله الصادق، كما قال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي بالابتلاء والمحنة. قد ذكرنا في الدرسين الماضيين قصة أصحاب الأخدود وما فعل بهم لما آمنوا بالله تعالى، وخد الكافرون لهم الأخاديد في طرقات وأفواه السكك، وأضرموا فيها النيران، وألقوا فيها كل من آمن بالله تعالى وأحرقوه، وصبروا على هذا. أيضا ما زلنا مع بعض ما لقيه من الأمم السابقة من الابتلاء ليكون لنا أسوة وأن نصبر. اعلم أنك إذا سلكت الطريق إلى الله وثبت عليه وكنت على يقين في نصرة الله تعالى لك كما قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا كنت مؤمنا بهذا فوطن نفسك على البلاء، وطن نفسك على البلاء، سيقع فيك هذا في عرضك وينال هذا من عرضك ويتتبع هذا عوراتك ويذكر هذا من سوءاتك وهذا يعيب عليك وهذا يغمز فيك وهذا يلمز عليك إذا رآك. كل هذا نوع من أنواع الابتلاءات. إذا كنت صادقا في دينك اعلم بأن هذه سنة الله في أوليائه وأنبيائه، فلا بد أن توطن نفسك على هذا البلاء. روى الإمام أحمد في مسنده العبد لما يكون هين على الله فالله سبحانه وتعالى يعطيه ويمهله، وهذا الإمهال استدراج، خلي بالك مرات الإنسان يكون عاصي وجبروت وربك يعافيه ويمكنه ويعطيه من المال ويعطيه من المنصب ويعطيه من الجاه ويمكنه من رقاب الضعفاء فيغتر يظن بأن هذا من الله وأن الله يحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الرجل يعطيه الله على ما هو عليه من المعاصي فاعلموا أن ما هو استدراج، يستدرجه يعني يعطيه حتى ينسى ويتمادى في ظلمه وطغيانه، فإذا أخذه لا يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الإيه؟ القرى، إن أخذه أليم شديد. إذا أخذ القرى لا يفلتها سبحانه وتعالى، يستدرج العبد يعطيه ويظن بأنه كلما تمكن من رقاب الناس كلما عظم. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقسمه أخذه أخذ عزيز مقتدر. أما العبد المؤمن إذا كان في طريقه إلى الله، إذا كان مقبلا على الله، إذا كان مخبتا لله والله سبحانه وتعالى يبتليه، فليعلم بأن هذا من الكرامات. الله سبحانه وتعالى ابتلى كثيرا من أصحاب النبي ورفع لهم الدرجات. ولو رأينا قارون وما كان عنده من المال وما تمادى فيه من الطغيان. قارون وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه أن يذكرونه إذ قال له قومه لا تفرح فرح البطر والقشر والطغيان. لأن الفرح الطبيعي الفرح الشرعي بنعمة الله هذا شيء مطلوب، لكن هذا الرجل كان يفرح فرح البطر والأشر والطغيان والجبروت والاستعلاء والاستكبار على عباد الله. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فكان رده قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال الذي عندي إنما جمعته بحنكتي وشطرتي وعقلي وتدبيري ومدى معرفتي بكيفية الحصول على المال، يعني وكأنه حصل المال بإيه؟ بالشطارة، ولا يعلم بأن هذا من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة سواء كانت عظيمة سواء كانت حقيرة، سواء كانت في البدن سواء كانت في المنصب سواء كانت في المال، فمن الله هو الذي يهيئ أسبابها وييسر وصولها إليه. وإن كنت أنت الذي تسعى للحصول عليها فهو الذي يهيئها لك ويسهل أسبابها إليه سبحانه وتعالى. عندنا قصة ناشطة ابنة فرعون، ناشطة ابنة فرعون، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا قصتها، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة هذه المرأة ومن بعث من قبرها من الرائحة الطيبة الجميلة الزكية، وهو في طريقه من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ليلة الإسراء والمعراج، ليلة الإسراء والمعراج، ليلة الإسراء والمعراج، لعلكم تسمعون عن الإسراء والمعراج وما كان من الحكمة الجليلة من الله سبحانه وتعالى لنبيه في هذه الرحلة الجليلة. لما اشتد الخلاف على النبي واشتد الأذى والحصار على النبي ولم يجد إلا القلة القليلة ممن آمنوا وصدقوا بنبوته ورسالته، وهجره القريب والبعيد، خرج من مكة إلى الطائف لعله يجد من يأويه ويحميه حتى يبلغ رسالة ربه، فكان رد أهل الطائف أشد مما كان يتوقع النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو مهموم منكسر، فالله سبحانه وتعالى هيأ له رحلة الإسراء والمعراج. ورحلة الإسراء والمعراج رحلتان في آن واحد، رحلة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس في القدس الذي يسمى بالإسراء، وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة في القرآن باسمها وهي سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. خلي بالك من الحكمة في الآية القرآنية، أسرى بعبده ليلا، والسرى هو السير ليلا بعبده، وهذا من أجل الأوصاف التي وصف الله بها نبيه العبد، أجل الأوصاف التي تتصف أنت بها أن تكون عبدا لله، أن تكون معبدا لسيدك الذي خلقك والذي يدبر أمورك والذي يتصرف في أحوالك وهو الذي يتكفل بإيصال الأرزاق إليك وهو الذي يعافيك وهو الذي يرحمك، فلا بد أن تكون متشرفا بنسبة عبوديتك إليه، أنت عبد لله لا تكون عبدا للشهوة، فبئس هذه العبودية، ولا تكون عبدا لامرأة فبئس هذه العبودية، ولا تكون عبدا للمال فبئس هذه العبودية، ولا تكن عبدا للمنصب فبئس هذه العبودية. وما أتعسها وما أشرف العبودية لله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. تعس وانتكس، تعس عبد الدينار. ما أتعس عبد، يقول لك فلان الفلان ده ولد عبد القرش، يعني القرش هو اللي يوديه ويجيبه. عاش لتحصيله وعاش لحمايته وجمعه، صار عبدا يفرغ وقته من أجل هذا المال الذي يجمعه من حله وحرامه. جمع المال من الحلال ولو كان قناطير مقنطرة لبأس به، جمع المال ولو كان قناطير مقنطرة ولا يشغلك عن العبودية لله فلا بأس به. فمن الصحابة من كان يملك الملايين ولكنهم من شغلوا به عن طاعة الله، ومن شغلوا به عن رضا الله، فجمعوه حيث يرضى الله ووضعوه حيث يرضى المنعم، اكتسبوه من الحلال ووضعوه في الحلال، ولم يشغلهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة اللي هو الثوب، مشغول دايما بهيئته وصورته، يشغله ذاته وجماله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، وهذا دعاء عليه. إذا أصابته الشوكة في يده لشدة حرصه وبخله للمال الذي جمعه من الحلال والحرام، إذا شيك أي إذا أصابته شوكة يبخل إن يجيب الملقاش ويطلع الشوكة من إيده، رغم ان الشوكة بتقلمه، لكن لا يهون عليه ان يطلع شيء من ايده، كما انه يصرف عليه ان يطلع شيء من ايده من المال يتصدق به، حتى لو اصابته الشوكة في ايده مش عايز برضه حتى يطلعها، مدى الحرص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه الصلاة والسلام. ماشيطة بنت فرعون رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، والإسراء رحلة من بيت الحرام، من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى بصحبة جبريل، كان راكبا للبراق، والرحلة الأخرى في نفس الليلة من المسجد الأقصى في القدس إلى السماوات العلى بالمعراج، وهو الآلة التي يعرج عليها كالسلم. أما البراق كانت مهمته من بيت الله الحرام إلى بيت الله المقدس، والبراق هذا دابة كالبغل شديدة البياض، ركبها النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل وانطلق من مكة المشرفة إلى بيت المقدس. والنبي في طريقه إلى بيت المقدس رأى من آيات الله الكبرى، ليخفف الله سبحانه على نبيه ما قد لقيه من العذاب والشدة من المشركين. من هذه الآيات أنه مر على قبر ماشطة ابنة فرعون، ومر على قبر موسى عليه السلام، قال: مررت على موسى أخي وهو في قبره قائم يصلي. وفي طريقه من مكة إلى بيت المقدس، أما في رحلته من بيت المقدس إلى السماوات العلى بالمعراج رأى أيضا من آيات الله الكبرى، كما ورد ذلك في سورة النجم. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري لي فيها أتت علي رائحة طيبة. شم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة، ولكن البراق، وهذا البراق من سرعته كسرعة البرق، يضع قدمه عند منتهى طرفه، يعني الحصان اللي بيرجع برجليه الأربعة، ما هي مدى سرعته؟ البراق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري، يضع قدمه عند منتهى طرفه. لما انت تبص بعينك كده في مكان واسع فاضي من السكان وفاضي من المباني وفاضي من الاشجار، ممكن نظرك كده لو انت قوي النظر حاد النظر نظرك 6 على 6، يبقى نهاية شوفك كده كم كيلو مثلا، يعني تقريبا يعني. طيب البراق ده هو اللي كان مهيأ ان يركبه الانبياء قبل النبي، وهو الدابة التي كان يركبها الانبياء قبل النبي، اتى بها جبريل واركب النبي عليها، وكان بملازمة النبي ومرافقة النبي. البراق يضع رجله عند منتهى طرفه، يعني الخطوة بتاعته واسعة لدرجة طول النظر بتاعه، يعني مثلا لو ان البراق هنا وهيبص بعينه كده يشوف مثلا في القاهرة، يبقى دي الخطوة بتاعته، دي الخطوة. طبعا البراق يعني انت مهما بلغت قوة نظرك مش هتبلغ قوة نظر جبريل عليه السلام ولا البراق، مش ممكن. قال أتت علي رائحة طيبة. منين الرائحة الطيبة دي؟ منين؟ رائحة الطيبة هذه من قبر ماشطة ابنة فرعون، المشاطة الكوافير، الست اللي كانت خدامة عند فرعون في القصر بتاعه، مهمتها ان هي تنظف وتسرح وتلبس اولاد فرعون البنات، جايب واحدة خدامة للبنات بس هي قاعدة تسرح لهم وتمشط لهم، اسمها ماشطة ابنة فرعون كوفير يعني. طيب ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ان العبد المؤمن، خلي بالك من المؤمن دي، اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخرة. الفترة دي امتى؟ ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخرة، اللحظة دي امتى؟ اخر نفس عنده في الدنيا، بعد النفس ده ما يطلع هيكون اخر عهد في الدنيا وبداية عهد في الدنيا جديدة، مش هيموت ويتحط في التربة وبعدين يبلع عظامه ويبقى فراغ وتنتهي المسألة، لا، ده هينتقل من مرحلة لمرحلة، مرحلة جديدة خالص. نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه وكأن وجوههم الشمس، جلسوا منه عند مد بصره. خلي بالك انت وكأنك انت اللي في المشهد ده، ملائكة بيض الوجوه وكأن وجوههم زي الشمس في البياض، جلسوا منه مد البصر، هو بدأ يغرغر، بدأ سكران، مش دريان بالحواليه، يبدأ يغيب عن المحيط اللي هو فيه. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أصبح لا يرى من حوله، لا الأولاد ولا الزوجة ولا الأصدقاء، خلاص كل الناس دي ورا ظهره، ما عادش شايفه. لكن رب سبحانه وتعالى يمكنه من رؤية عالم الغيب اللي هو مقبل عليه، اللي هو هيشوفهم واللي قاعدين حواليه رغم ان هم اصحاء مش هيشوفوه، رغم اللي قاعدين حواليه كما قال الله سبحانه وتعالى ايه، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن اقرب اليه اي من ميتكم وهو يطارق في الروح ويعالج سكرات الموت، نحن اقرب اليه منكم اي بملائكتنا، الملائكه قريبه منه اقرب منكم اليه رغم ان كنتوا قاعدين حواليه، وممكن تكون مراته شايلاه على صدره ولا مليمه على رجله، لكن الملك اللي بيقبض الروح اقرب الى الميت من الزوج، ولكن لا تبصرون اي لا ترون الملائكه وهو يرى الملائكه. مشهد عصيب. ولذلك القرآن سماه سكرة. شوف الإنسان بقى لما يشرب من الخمر ويسكر. سكرة. فجلست منه مد البصر. شوف بصره فين؟ في نهايته يقعدوا، ولذلك تلاقيه مطلع عينيه ومبرق. والواحد ساعة ما الروح بتطلع بتفضل العينين مفتحت. ويقولوا بقى ايه؟ سبلوه وغمضوه. ليه؟ لأن النبي قال إن البصر يتبع الروح. البصر شايف الملائكة وبتنزع الروح من البدن. ملك الموت نزع الروح من البدن وراح مسلم الروح للملائكة لهيه، والملائكة خدت الروح وطلعت. يوم هو يفضل يبص بعينه للملائكة وهي طالعة بالروح. يشق البصر. شق بصر. ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه. يبقى ده كان نوع من الملائكة. مجموعة من الملائكة اللي هي تساعد ملك الموت وملك الموت. المجموعة اللي هتساعد ملك الموت هتقعد من الميت بعيد مد البصر، وملك الموت ينزل يقعد عند راسه. يبقى واحد قاعد جنب منه والباقيين قاعدين فين؟ بعيد. يوم ملك الموت يقول ايه؟ اذا كانت الروح مؤمنة، ايتها الروح المؤمنة الطيبة كانت في الجسد الطيب. لان الروح اذا كانت طيبة هتبقى في جسد طيب. روح طيبة بالايمان وبالتصديق في جسد طيب مقبل على الله ليدلل على ايمانه بالطاعة. مفيش روح طيبة في جسد خبيث، ولا روح خبيثة في جسد طيب. يبقى بيعمل من الموبقات ما يسد عين الشمس. لا بيصلي ولا بيخش جامع ولا بيقول لا اله الا الله ولا بيقول استغفر الله، ولو نزلت به نعمه ما يقولش الحمد لله ولا يقرب الله، وتيجي تكلمه يقول لك اني ده انا قلبي انضف من قلب، ده انا قلبي ده هو ابيض من اللبن الحليب. كذاب كذاب ده كذاب. مش ممكن. ايتها الروح الطيبة كانت في الجسد ايه؟ طيب. عشان تقول ان قلبك طيب وروحك طيبة يبقى لازم نشوف ان جسدك طيب مقبل على الله بطيب الفعال وطيب الاقوال، وان انت كذاب. انا كذب. اضحك على نفسك واضحك على الناس. اخرجي الى رحمة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسير القطرة من في السقاء برفق بليم، لأن خروج الروح من الجسد دي يا اخواني مسألة عظيمة جدا. كونك انك انت تنزع الحياة من البدن، انت تتخيل الطيارة لما تيجي تخرج من نطاق الجاذبية الأرضية وتخرج عن نطاق الجاذبية الأرضية، بتحس وانت راكب الطيارة وكأن ايه؟ قلبك هيقع، لأن في انفصال بين مرحلة ومرحلة. هي دي انفصال في حياة الإنسان بين مرحلة ومرحلة. روح بتطلع وتنفصل من البدن، يفضل البدن لوحده، حتة الطين اللي هي كانت مخلوقة الأول والروح. مسألة عصيبة جدا، ولذلك سماها القرآن سكرات. والنبي سيد ولد آدم وهو يعالج سكرات الموت، من شدة السكرات كان يضع يده في كوب به ماء ويبل يده بالماء ويمسح وجهه الشريف يقول: اللهم هون علي سكرات الموت، ألا إن للموت سكرات. بس ما حدش حاسس باللي حواليه، ما حدش حاسس. ما انت بتفوت على التربة اهي معمولة ما شاء الله من بره بالسيراميك ومنقول عليها بالحديد والقفل، انت عارف ايه اللي جوه؟ انت عارف ايه اللي جوه؟ ان هذه القبور مملوءة على اصحابها ظلمة، ظلمة، ظلمة العمل وظلمة القول وظلمة الظلم للعباد والظلم لنفسه، ظلمة. ثم تخرج من البدن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. شوف لما يكون معاك زمزمية من الجلد وهتنزل منها نقطة مية، تنزل نقطة مية تسيل بالروح ازاي؟ اي روح المؤمن بتؤخذ تسل من البدن سلا خفيفا، فيتلقاها ملك الموت ويضعها في راحته، فلا يدعوها اي الملائكة اللي قاعدين منه مد البصر في يده طرفة عين حتى يأخذوها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل عليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم حموط من الجنة وكفن من أكفان الجنة. حموط اللي هو الطيب جاي من الجنة، وكفن جاي من الجنة. يبقى أهل الدنيا بيكفنوا ويحنطوا البدن اللي هو أصل الحياة، والملائكة بتكفن وتحنط الروح. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال على إيه؟ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. التفت الساق بالساق، أول الملك الموت ما ينزل عشان يقبض الروح، لو الإنسان ماشي في الطريق تلاقي رجليه جات على بعضها اتلخبط وراح مقلوبة متفلفة، ماشي لأنه وقع مش عارف يمسك رجليه. ومن العلماء من قال: والتفت الساق بالساق، أي اجتمعت الآخرة على الدنيا، فالملائكة تكفن وتحنط الروح، والبشر يكفن ويحنط البدن. ثم يصعدون بها وينبعث منها أطيب ريح مسك كان على وجه الأرض. ينبعث من هذه الروح أطيب ريح مسك كان على وجه الأرض، فكلما مرت على ملأ من الملائكة، وهم طالعين بها إلى السماوات السبع: اجعلوا روح عبدي في عليين، خلي بالك الروح الثانية يقول لهم اجعلوا روح عبدي في سجين. وإذا وصلت إلى السماء الدنيا أغلقت الأبواب في وجهها فردت إلى الأرض إلى الجحيم ولا تفتح لها أبواب السماء. كلما مروا بها على ملأ من الملائكة قالوا: روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. أهي دي الروح الطيبة؟ شوف ظلت الريح منبعثة من الروح هذا الزمان الطويل حتى شمها النبي ليلة الإسراء. والبدن برضه لما يكون بدن طيب لما يجي يغسلوه يلاقوا البدن طيب. إذا كان العبد الكافر أو المنافق أو العاصي في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، نزلت ملائكة من السماء سود الوجوه في أيديهم المسوح. المسوح مش الأكفان بقى اللي هي من الحرير، المسوح يعني جايبين حتة خاشب عشان يستقبلوا فيها الايه الروح الخبيثة. ملك الموت يقول لها اخرجي ايتها الروح الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث فتتفرق في البدن، تهرب الروح مش عايزة تطلع لانها شايفة الملائكة السود الوجوه قاعدة مكملة. كل ما ملك الموت يقول لها اخرجي تتفرق. فالنبي قال فينتزعها ملك الموت من البدن انتزاعا حتى تأخذ معها كل عصب، تأخذ معها كل عصب. والنبي شبه الحكاية دي بإيه؟ بقطعة الشوك اللي لها أطراف كتيرة محطوطة في وسط حتة صوف مبلولة بالمية. لما تيجي تطلع الشوكه دي من وسط الصوفه هتعمل ايه الشوكه؟ هتشد كل الخطوط معاها وهي طالعه، هي الروح لما تيجي تطلع هتنزع كل ما في البدن من عصب. فيستقبلونها في هذا المسوح. ثم قال النبي فيخرج منها امتن ريح على وجه الارض. نسال الله ان يحفظنا واياكم ويسترنا. مرات الجماعه اللي بيروحوا يغسلوا الحريم والرجاله يقول لك احنا اول ما قلعناه الهدوم شمينا ريحه طالعه مش عارفين الريحه دي جايه منين. اهي دي الريحه دي، اهي دي الريحه دي. ما يعرفش الكلام ده الا الناس اللي بتغسل، ويغسل مرة واثنين وثلاثة واربعة يظهر منه القاذورات والأقذار والنجاسات تخرج من بقه وتخرج من مناخيره وتخرج من دبره وتخرج من قبله. كل دي لانه اضطرب لما شاف الملائكة. انت عارف الواحد لما يخش عليه ضابط مباحث مرة واحدة بالليل ويقوم يدي الكشاف في وشه على طول يقوم منزلها في اللباس على طول. معليش يعني هي دي يعني عشان امثل لك الحكايه بالظبط. على طول البدن بيتحرك بيحصل فيه نوع من الترهق مجرد ما تلاقيه داخل عليك مره واحده. ده بقى مش ظابط مباحث. شوف بقى لما الملائكه تشوف يحصل ايه. ما تروحش يا ابني جيبنا على الشريط لاحسن تفضيع. خش يا ابني تعالى. كان معانا ولد مدرس في السعوديه عزالي ساكن جنبنا كده، وبعدين يبص على البيت اللي جنبنا. انتوا عارفين السعوديه مسائل منضبطه شويه. واحد يمني متجوز، والراجل ده كان الشاب ده مدرس، يبص من السكن من الاستراحه على المكان ده ويعاكس البنت اليمنيه. فاشتكوا للشرطه. حقيقة اللي أنا بقوله ده حصل، سبحان الله وكل الكلام جاب بعض بعض. اشتكوه بعد أسبوع واثنين وثلاثة وأربعة، جات الشرطة بالليل عليه ودخلت عليه الاستراحة في الأوضة اللي واحد فيها. أول ما دخلوا عليه وشاف السيد جابها في اللباس على طول. حقيقي والله حقيقي حصل، وإحنا في السعودية أيام ما كنا في العراق. فشوف بقى لما ملك الموت والملائكة العذاب تنزل عند رأسه وينزعوا الروح نازل الصور يحصل له ايه؟ كل اللي في البدن ينزل. اللي بيغسل بقى مهما يحط من الدخور ومهما يحط من الروائح ومهما يحمل ما يعرفش، لا يعرف يسد اللي جاي من البق ولا يسد اللي جاي من المناخير ولا يسد اللي جاي من تحت. فبنعمل فيه يا عم الشيخ؟ لفوه زي ما هو خلاص ونموت. خلاص هو ده مصيره، لسه مصيره جاي. يلا خد
الله أكبر الله أكبر.
يسأل السائل عن حكم سترة المصلي. جمهور العلماء على أن السترة مستحبة، يعني من أراد أن يصلي فليأخذ أمامه سترة. سترة يعني يقف أمام عمود أو أمام حائط أو أمام كرسي، أو يجعل الإنسان نايم أو قاعد سترة له يقترب منه يعني، حتى لا يقطع عليه الشيطان صلاته. وتسأل السائلة: وإذا دخلت متأخرة في صلاة الجماعة وفرغ المصلون ومروا من أمامي هل تبطل صلاتي؟ لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة بمرور المار من أمام المصلي. هل يجوز أن أصلي السنن وأنا جالس من غير عذر للجلوس؟ نعم يجوز، لو عندك أنت صحتك حلوة وصليت الفريضة وانت قائم وحبيت تصلي السنة وانت قاعد، صلي السنة وانت قاعد، بس ليك نصف أجر القاعد. من صلى قاعدا فله نصف القائم اذا كنت قادر السنة، لكن الفريضة لا تصح من جلوس وانت قادر. لو قادر تصلي الفريضة وانت واقف وصليتها وانت قاعد صلاتك بطلة باطلة بخلاف السنة. إذا كنت قادر على أن تصلي الفريضة وأنت قائم لابد أن تصلي وأنت قائم، مش قادر بالفعل تقعد، صلي الفريضة وأنت قاعد. يسأل السائل: كنت وبنات في الطريق إلى الله ولكن تريد ببلوى لا تخطر بالبال وأتكسل ولا أعرف كيف أرجع، كما كنت أنا هذا ابتلاء أم بلاء؟ ابتلاء طبعا، وهذا نوع من الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، هذا بتقصير العبد. لكن على العبد أن يراجع نفسه مع الله ويقبل على الله ويراجع حساباته مع الله سبحانه وتعالى ويقبل على أهل الخير وأهل الطاعة وأهل الفضل ويلازمهم ويكون قريبا منهم ويتوب ويندم ويبكي بين يدي الله حتى يخرجه من ظلمات هذه الزوايا وهذا الابتلاء إلى نور الطاعة والإيمان. لا، هذا السؤال سيأخذ وقت طويل. برضو بيسأل السائل عن بيع العينة، بيع العينة، بيع العينة اللي هو بيع الربا، العينة من العين، العين اللي انت تشتريها، العين تشتريها من واحد وترجع تبيعها له نفس العين بس بزيادة او اقل في السعر، وانت لا تقصد السلعة. يعني تروح لواحد مثلا تقول له انا عايز اشتري الغسالة دي منك، يقول لك مثلا ب10,000 مثلا، تقول له خلاص انا ما اعمل ال10,000 دول خمسة وتفضل عليه خمسة. انت اشتريت الغسالة وكتبت عليك الاوراق، وبعدين وانت في نفس المجلس قلت له تشتري مني الغسالة دي، قال لك اشتريه بكام؟ يقول لك ب8. انت اشتريتها ب10 تقسيط وبعتها له ب8، رحت قابض ال8 وهتسدده 10، يبقى وكأن هو ادالك 8000 جنيه عشان تسددهم له ايه؟ اهو ده الربا. بس جبت الغسالة او التلاجة زريعة مسمار ضحى في الوسط عشان يمرر لك مسألة البيع وتظن بأن البيع صح. لكن انت في الأساس لو قلت له اديني 8000 جنيه هيقول لك خد الـ8 هم بس هتردهم لـ10، هي نفس الصورة بس مسألة بيع العينة، العين نفسها اللي انا اشتريتها بـ10,000 بس ما قبضتوش، قلت له خلاص اكتب لي اوراق عليا بالعشرة تلاف هسددوا لك رقصات. خلاص ماشي. خدت الغسالة او سبتها في المحل وقلت له تشتري الغسالة دي تاني. يقول لك ماشي كام؟ بسبعة نقدا. خد السبعة نقدا هم. يبقى انا خدت منه السبعة نقدا كاش وهسدد له بدل منه كام؟ عشرة فقصيص. هو ده بيع الهيلة اللي هو المحرم وده موجود عند ناس كثير. اذا كان يقصد المال اذا كان يقصد المال في حد ذاته جمهور العلماء يرى بانه ربا. ومن العلماء من قال لك اذا خدتها وتمت البيعه واصبحت ملكك ورحت بعتها في محل تاني وخدت الفلوس انتفعت بيها وسدد الاولاني خلاص ده بيع مستقل وده ما مستقل. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.